نعم.
فضيلة الشيخ، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستنح الفرص مع أحبائه من الصحابة ليرشدهم إلى ما فيه خير دينهم ودنياهم، فعندما جاءه قوم مجتابين نمار فقراء الحال حث الصحابة على الصدقة، فهؤلاء القوم الذين حضروا إلى هذا المسجد يحبونك في الله، فهل لك أن تحيي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتحث هؤلاء الأحباء على دفع الصدقات للمجاهدين الأفغان الذين يعيشون حياة صعبة في جبال البرد والثلوج يجابهون الشيوعية الحمراء؟ تفضل، جزاكم الله خير.
هل في شيء جديد غير ما سبق؟ ايش في عندنا؟ انا ما فهمت.
هنالك صناديق للتبرعات في المسجد. نريد هؤلاء الاحبه الذين احبوك في الله، لو وجهت لهم كلمه لكي يتبرعوا في هذه الصناديق.
هذا السؤال يذكرني بما جاء في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن قوما من الأعراب دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعليهم نمار، أي عباءات أو بطانيات، يقول الراوي مجتابي النمار متقلدي السيوف، أي قد فته طاقة في تلك البطانيات لنقل، وأدخلوها أدخلوا رؤوسهم حتى يتدفوا من البرد. قال عامة مضر، بل كلهم بمضر. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنعر وجهه، أي أسفا وحزنا عليه، وقال لأصحابه عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ثم قال عليه الصلاة والسلام مؤكدا لهم ما جاء من الأمر في الآية الكريمة بالصدقة، فقال: تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره، أي ليتصدق كل منكم بما يتيسر له من الصدقة بصاع بره أو على الأقل بصاع شعيره. فما أتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبته وتذكيره لأصحابه إلا قام واحد من أصحابه لينطلق إلى داره ويعود من فوره إلى مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليضع بين يديه ما تيسر له من طعام أو دراهم أو دنانير. فلما رأى بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما فعل صاحبهم، قام كل منهم إلى بيته ليعود أيضا بما تيسر له من صدقة، فوضعت أمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال جرير: فاجتمع أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الطعام والدراهم والدنانير كأكوام الجبال. لما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تهلل وجهه كأنه مذهبة، أي تنور وجهه عليه السلام كالفضة المطلية بالذهب تلألأ فرحا باستجابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأمره لهم بالصدقة. ثم قال مشجعا للمسلمين أن يقتدوا بالرجل الأول الذي جاء بالصدقة قبل الآخرين، قال بهذه المناسبة الحديث الصحيح المشهور والذي يضعه المبتدع في غير موضعه الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. فأنا أحضكم بحض النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه على الصدقة، والصدقة الآن من البر والشعير لا تفيد، وإنما الذي يفيد إنما هي الدراهم والدنانير، فتصدقوا كما قال عليه السلام في الحديث الآخر تصدقوا ولو بشق تمرة، كناية أن هذه الصدقة مهما كانت ضئيلة وخفيفة فصدقة مع صدقة مع صدقات تغني أقواما وتشبع جياعا، فتصدقوا ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة، والكلمة الطيبة هنا بالنسبة لإخواننا المجاهدين من الأفغانيين أو العرب المساعدين لهم إنما هي على الأقل الدعاء لهم بأن ينصر الله عز وجل نصرا مؤزلا قريبا على عدوهم. نعم.
فضيلة الشيخ، نقرأ في أوراق مطبوعة توزع دائما أحاديث يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم يا علي كذا، مثل حديث يا علي لا تنم حتى تعمل خمسة أشياء الحديث، وما رأيكم في قول الصنعاني في كتابه صغاني وما رأيكم في قول الصغاني في كتابه قانون الموضوعات كل حديث فيه يا علي فهو باطل إلا حديث يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعده.
هذه النشرات التي تنشر وتطبع مع الأسف بسخاء كأن وراها أناس يريدون أن يفسدوا على الأمة ثقافتها، ويريدون أن ينشروا من بينهم الأحاديث الضعيفة والمنكرة والموضوعة، لأننا مع الأسف الشديد ما وجدنا نشرة من هذه النشرات فيها حديث صحيح. مع كثرة الحديث الصحيحة وبحسب الواحد من هؤلاء لو كان يريد الخير للأمة أن يضع بين يديه أحد الصحيحين وأن يختار منه حديثا يروق له، هذا إن لم يستعن بأهل العلم، وهذا هو الواجب الحقيقة لمن كان الله عز وجل قد أنعم عليه بالمال ويريد أن يفيد الناس بنشر حديث ما يكون الناس في بحاجة إليه أو في غفلة عنه، فعليه أن يختار هو بنفسه حديثا صحيحا، وإن كان لا يستطيع ذلك فعليه أن يسأل أهل العلم كما قال تعالى واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لذلك أنا أخشى أن يكون وراء هذه النشرات من يريد كما قلت آنفا إفساد ثقافة الأمة لأنهم لا يشرون إلا الأحاديث الواهية والمنكرة والموضوعة. أما ما جاء نقلا عن الإمام الصنعاني عن الإمام الصاغاني، يجب أن نقول النقل وليس الصنعاني، هو الصاغاني، فهذا النقل عنه صحيح، أي إن أحاديث المروية عن علي مبتدأة بياء النداء فعلا كلها لا يصح منها شيء إلا الحديث الذي استثناه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. ومع ذلك فالذي أذكره أن الحديث في الصحيحين ليس فيه لفظ النداء، وإن كان هو جاء في خصوص علي لما سافر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى تبوك في غزوة تبوك المشهورة، وخلف عليا في المدينة بكى أسفا أن لا يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدا، فواساه النبي صلى الله عليه وآله وسلم له قائلا: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. ففي الصحيحين لا توجد لفظة يا النداء أو حرف النداء، إلا أن هذه اللفظة جاءت في بعض الطرق، وقد استقصاها أوسع استقصاء وقفت عليه الحافظ الدمشقي أبو القاسم ابن عساكر في كتابه الجليل العظيم الكبير المعروف بتاريخ دمشق، في نحو 20 مجلدا من المجلدات الكبار، لو كتب له أن يطبع لخرج في نحو 100 مجلد من المجلدات التي على نحو سلسلة الأحاديث الصحيحة، 100 مجلد. بمناسبة ترجمته لعلي رضي الله عنه ساق أحاديث علي أنت مني، وجاء في بعض هذه الروايات بلفظ النداء، لكن من أجل الجزم بصحة ذكر هذا الحرف في هذا الحديث الصحيح، المسألة تحتاج إلى دراسة حديثية دقيقة، يتطلب الأمر إلى تتبع كل هذه الطرق وتتبع تراجم رواتها. وابن عساكر كان في القرن السادس، فإسناده طويل وطويل جدا، ولذلك فالجهد الذي ينبغي على الباحث أن يفرغه لدراسة تراجم إسناد واحد قد يأخذ منه يوما واحدا على الأقل لدراسة سند واحد، فما بالكم لو أردنا ندرس كل هذه الأسانيد، فسيأخذ وقتا كثيرا وكثيرا جدا. ثم بعد ذلك لابد من إجراء عملية التصفية، وهي تطبيق قاعدة من قاعدتين في علم المصطلح، معروف قولهم زيادة الثقة مقبولة، وقولهم الحديث الشاذ مرفوض مردود، وهذا لا مجال الآن لتفصيل الفرق بين القاعدتين، وقد فعلناه في بعض جلساتنا مع بعض إخواننا في هذه السفرة هنا، لكني أقول لتمييز كون هذه الزيادة من قبيل زيادة ثقة مقبولة أو كونها زيادة شاذة تحتاج عملية واسعة ضخمة جدا، ثم لا فائدة تذكى من وراء ذلك، فحسبنا أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي، لأن هذا هو الصحيح، أنت مني إلى آخره. أما بقية الأحاديث فلا شك في ضعفها، أما هذا الحديث فيتوقف فيه الحكم بصحة هذه الزيادة أو بشذوذها أو ضعفها. نعم.
فضيلة الشيخ، لقد كثرت المنشورات بنشر مثل هذه الأحاديث المطولة وتعليقها على الجدران وغير ذلك، فهذا بين أيدينا حديث الحديث الشريف الذي جمع فأوعى. يقول كاتب هذا الحديث الطويل صفحة كاملة عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئت أسألك عما يعنيني ولا يغنيني في الدنيا والآخرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل عما بدا لك. قال: أريد أن أكون أعلم الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله تكن أعلم الناس. قال: أريد أن أكون أغنى الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: كن قانعا تكن أغنى الناس، إلى آخر هذه الروايات. ثم قال: قال الإمام المستغفري: ما رأيت حديثا أعظم وأشمل لمحاسن الدين وأنفع من هذا. رواه الإمام أحمد بن حنبل. نعم.
كيف؟ بعد إيش قال إيش؟
يقول: رواه الإمام أحمد بن حنبل المستغفري يقول: ما رأيت حديثا أعظم وأشمل لمحاسن الدين وأنفع من هذا الحديث.
كان مر علي هذا الحديث وجوابي عنه إنه حديث مركب، حديث مركب من مجموعة من الأحاديث، بعضها له أصل في بعض الأحاديث الصحيحة وبعضها ليس له أصل، وهذا هو الغالب على هذا الحديث. وثمة قاعدة أغلبية إن الأحاديث الطوال التي فيها كثير من المواعظ والنصائح يغلب عليها الضعف، ولذلك فبالإضافة إلى ما ذكرت آنفا من أن هؤلاء الذين ينشرون هذه النشرات وفيها هذه الأحاديث فهم لا يتتبعون الأحاديث الصحيحة، أما ما ذكره الناشر عن المستغفري فالمستغفري في الحقيقة له كتاب اسمه الدعوات، ولما يطبع فيما علمته حتى الآن، إلا أنه فيما ينقله الحافظ السيوطي، ولا أستبعد أن يكون هذا الحديث نقله الناقل من الجامع الكبير للسيوطي، ففيما ينقله السيوطي عن المستغفري هذا من كتابه الدعوات فيه أحاديث ضعيفات كثيرات، ولذلك فلا يعتمد على ما يرويه هذا المحدث المستغفري إلا بعد الرجوع إلى إسناد الحديث، ولا سبيل للرجوع إلى إسناده لأن الكتاب لا يزال في عالم المخطوطات بل في عالم المفقودات فيما أعتقد. لكن على كل حال لا يذكر في الأحاديث التي تعنى بذكر أحاديث المواعظ والنصائح منتقاة من أحاديث الثابتة. هذا ما يحضرني ذكره الآن بمناسبة السؤال عن هذا الحديث الطويل.
فضيلة الشيخ، متى يكون موقوف الصحابي له حكم الرفع؟ متى يكون موقوف الصحابي له حكم الرفع؟
متى يكون ايش بين بينه؟
موقوف الصحابي له حكم الرفع مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم.
اذا جاء الحديث موقوفا على صحابي ما، تارة يكون له حكم الرفع وتارة لا يكون له هذا الحكم، والذي يمكن البت فيه أن الحديث الموقوف على الصحابي بعد ثبوت السند إليه يكون مرفوعا في حالة واحدة وبقيد لا بد من ذكره، هذه الحالة أن يكون متعلقا في الأمور الغيبية التي لا يمكن عادة للعقل البشري أن يتحدث عنها. فإذا كان الحديث الموقوف على الصحابي يتحدث عن أمر غيبي فهو في حكم المرفوع، لأنه كما يقول العلماء في كثير من مثل هذه المناسبة لا يقال بمجرد الرأي. ما هو الشرط؟ ألا يكون أو أن لا يحتمل هذا الحديث الموقوف أن يكون من الإسرائيليات. فإذا احتمل أن يكون من الإسرائيليات لا يجوز حين ذاك أن يدعى إنه في حكم مرفوع، لأن له علاقة بالغيب، لأن الإسرائيليات أيضا تتحدث عن أمور غيبية. لتوضيح هذه القاعدة مع الشرط المذكور لا بد من ضرب مثلين اثنين، أحدهما للحديث الموقوف على الصحابي وهو في حكم المرفوع، والآخر موقوف على الصحابي ولكن ليس في حكم المرفوع لما سبق ذكره آنفا. الأول، روى الحاكم في مستدركه وغيره من علماء الحديث عن ابن عباس قال: نزل القرآن إلى سماء الدنيا في بيت العزة أنجما كتلة أو جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء، ثم نزل أنجما حسب الحوادث كما ترون هنا من حيث الرواية قال ابن عباس، لكن هذا مما يقال فيه إنه في حكم مرفوع. لماذا؟ لأنه أولا يتحدث عن نزول القرآن، وهذا غيب محض لا يعرفه إلا من أنزل عليه وهو رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. ثانيا يأتي بشيء من التفصيل يؤكد أنه لا مجال للعقل أن يجول فيه، وهو قوله نزل القرآن الكريم جملة إلى بيت العزة، بيت العزة في السماء الدنيا. هذه تفاصيل لا يستطيع العقل البشري أن يحيط بها أبدا، ولذلك قال العلماء هذا موقوف في حكم مرفوع. أما المثال الثاني الذي لا يصلح أن يكون في حكم المرفوع فهو ما يذكر في تفسير ابن جرير وغيره في تفسير قوله تعالى في حق سليمان: فألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، هكذا الآية. نعم، قالوا الجسد الذي ألقي على كرسي سليمان هو الشيطان عياذا بالله. لماذا؟ قال ألقي الشيطان على كرسي سليمان ليحكم مكانه وليدير مملكة سليمان عليه السلام التي كان يسيطر فيها على الإنس والجن كما هو معروف في القرآن الكريم. وأين سليمان؟ من تمام القصة الباطلة أنه، وهذا معروف لدى العامة عندنا في الشام، ما أدري والله في البلاد الأخرى، يقولون كان ملك سليمان في خاتمه، ملك سليمان في خاتمه. فذات يوم دخل الخلاء وخلع الخاتم وأعطاه لامرأته، لعلها اسمها جرادة يقولون زعمه. فجاء الشيطان، وهذه مصيبة أخرى، متزين بزي سليمان عليه السلام، فأخذ منها الخاتم فوضع الخاتم في إصبعه فخضع له ملك سليمان وجلس على كرسيه. هذه بلا شك من الإسرائيليات التي لا يليق نسبة شيء منها إلى رجل مؤمن صالح، فضلا عن أن ينسب إلى نبي كريم، ابن نبي كريم سليمان ابن داود عليهما الصلاة والسلام. ما هو الجسد الذي ألقي على الكرسي؟ أصح ما رأيته ما ذكره الإمام الألوسي في تفسير روح المعاني الجسد الذي ألقي على الكرسي هو شق ولد، جاء ذكره في الحديث الصحيح في البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن سليمان قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تأتي كل امرأة بولد تجاهد في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله. فنسي ولم يقل، فلم تأتي منهن إلا امرأة واحدة بشق ولد. هذا تأديب من الله لأنبيائه المصطفين الأخيار أنهم يجب عليهم أن يكلوا الأمر إلى مشيئة الله تبارك وتعالى. هو شق ولد، جاء ذكره في الحديث الصحيح في البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن سليمان قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تأتي كل امرأة بولد تجاهد في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله. فنسي ولم يقل، فلم تأتي منهن إلا امرأة واحدة بشق ولد. هذا تأديب من الله لأنبيائه المصطفين الأخيار أنهم يجب عليهم أن يكلوا الأمر إلى مشيئة الله تبارك وتعالى، على نحو ما نزل على نبينا صلوات الله وسلامه عليه: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذا الشق، هذا الجسد هو الذي ألقي على ملك سليمان، وكان ذلك سببا لبكائه وتوبته وأوبته إلى ربه.
نعم، بقي وقت لسه؟ نعم، ساعة، ساعة. تفضل.
فضيلة الشيخ، هل تم طبع كتاب صحيح السيرة أم هو تحت الطبع، ومتى ينشر؟
أما صحيح السيرة فنأسف أنه بعد لم يتيسر لي إتمامه، وأرجو أن تدعو لي بأن يبارك الله لي في عمري أولا وفي وقتي ثانيا، لأتمكن من القيام بإتمام هذا المشروع وغيره من المشاريع العلمية المتعلقة بخدمة السنة المحمدية.
فضيلة الشيخ، نسمع الحديث: الشفاء في 3: شربة من عسل، أو كية من نار، أو آية من كتاب، فما صحة هذا الحديث؟
ما أذكر الحديث فيه آية من كتاب الله. أما الشفاء بالعسل وشرطة محجم فالحديث صحيح وفي البخاري، أما آية من كتاب الله فلا أذكر أن فيه حديثا غيره.
فضيلة الشيخ، الشيخ في صلاة المغرب ما ترك لنا فرصة في قراءة الفاتحة، هل هو على صواب أم نحن على صواب؟
كيف؟
الإمام ما ترك لنا فرصة لقراءة سورة الفاتحة في صلاة المغرب. الشيخ في صلاة المغرب ما ترك لنا فرصة في قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، لا شرط على طول القراءة.
يعني هنا بالشيخ أنت يعني. أنا ظننت أني أنا المقصود فما فهمت. هذا السؤال في الواقع مهم عندي، لأن سكوت الإمام بعد فراغه من قراءة الفاتحة ليتمكن المقتدي من قراءته للفاتحة فيه أمران اثنان أو مشكلتان اثنتان. الأولى أن هذه السكتة لا أصل لها في السنة، ولا يجوز للمسلم بصورة عامة وللأئمة بصورة خاصة أن يحدثوا في دين الله ما لا أصل له فيه. كل ما يمكن أن يستدل الذاهبون إلى شرعية هذه السكتة إنما هو حديث مروي في السنن من طريق الحسن البصري عن سمرة ابن جندب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له سكتتان، سكتة إذا كبر للصلاة، وسكتة إذا فرغ من القراءة. ثم اختلف الرواة في ضبط هذه القراءة إذا سكت من القراءة، والحديث يدور طرقه كثيرة على يونس ابن عبيد الأيلي، هو يرويه عن الحسن البصري وهو تابعون جليل، وهذا يرويه عن سمرة ابن جندب. الحديث هذه الطرق التي تروى عن الراوي عن الحسن وهو يونس ابن عبيد الأيلي اختلفوا على الحسن، فمن قائل ما سمعتم إذا فرغ من القراءة، ومن قائل إذا فرغ من قراءة الفاتحة، ومن قائل إذا فرغ من القراءة كلها. هذا الحديث حينما ينظر الباحث المحدث في اختلاف الرواة عن هذا الراوي على هذه الوجوه الثلاثة يقول هذا الحديث مضطرب المتن، والحديث المضطرب متنه من أقسام الأحاديث الضعيفة عند المحدثين إلا في حالة واحدة وخذوها فائدة. الحديث الضعيف، الحديث المضطرب ضعيف لكن ليس كذلك دائما، وإنما يستثنى منه فيما إذا ترجح وجه من وجوه الاضطراب ثم بعد ترجيح هذا الوجه يتبين أن السند صحيح، حين ذلك يكون الحديث صحيحا ولا يعل بأنه جاء مضطربا، لأن هذا الاضطراب يصبح مرجوحا بالنسبة للوجه الراجح. وما نحن فيه مثال صالح بشرط لو كان السند صحيحا، وسيأتي ما فيه. يقول العلامة ابن قيم الجوزي رحمه الله وهو يتكلم عن هذه السكتة من الإمام بعد الفاتحة، يقول الرواية الأخيرة وهي التي كانت بلفظ إذا فرغ من القراءة كلها هي الأرجح إسنادا وأرجح متنا، يعني أن أكثر الطرق عن يوسف عن يونس ابن عبيد الأيلي عن الحسن عن سمرة هي بالرواية الأخيرة، هذا من حيث الإسناد أي الطرق. ومن حيث المتن قال لأن السكتة بعد الفراغ من القراءة هي ليجدد الإمام أخذ النفس استعدادا للهوي للركوع ومتابعة الحركات والأركان وما بين ذلك. والشيء الثاني وهذا مهم جدا، يقول لا يمكن أن تكون الرواية المرجوحة وهي إذا فرغ من القراءة من قراءة الفاتحة لا يمكن أن تكون راجحة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يسكت هذه السكتة الطويلة لكانت الدواعي تتطلب نقلها، كما وقع بالنسبة للسكتة الأولى، فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية، إذا كبر للصلاة سكت هنية. فقلنا يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخر الدعاء المعروف والمذكور في أول أدعية استفتاح الصلاة في صفة الصلاة. قال ابن القيم رحمه الله فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت كهذه السكتة الطويلة بعد فراغه من الفاتحة لتوجه إليه مثل ذاك السؤال، كما قال له أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ لقالوا له أيضا أرأيت سكوتك بعد قراءة الفاتحة بعد قراءتك الفاتحة ماذا تقول؟ فلما لم يرد مثل هذا السؤال دل على أن هذه الرواية أنه كان يسكت بعد فراغه من الفاتحة، أي سكتة طويلة تتسع لقراءة الفاتحة، هذا لا يمكن أن يكون صحيحا. من أجل هذا قلنا إن سكوت الإمام بعد الفاتحة ليقرأ المؤتم لا أصل له في السنة. والشيء الثاني والأخير أن في سكوت الإمام قلب لقضية القدوة، المفروض أن المقتدي يقتدي بالإمام، وأن الإمام لا ينبغي له أن يقتدي بالمقتدين خلفه، وإلا إيش معنى قول الرسول عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، وليس الإمام يأتم أي يقتدي بالمقتدي، أي إذا كان هناك وراءه أناس يرون وجوب قراءة الفاتحة وراء الإمام ولو في الصلاة السهرية إذن أنا أسكت من أجلهم، هذا قلب لوظيفة الإمامية ووظيفة الاقتداء بالإمام. لذلك لا نرى أن لسكوت الإمام وجه مطلقا سكوتا يتسع لقراءة الفاتحة. ومن عجب أن الذين سنوا للناس، ولا أقول شرعوا، سنوا للناس هذه السكتة سنوها بألسنتهم ويخالفونها بأفعالهم، لأنك تجد الإمام الذي يرى هذه السكتة يسكت، لكن ما يكاد المقتدي يقرأ آيتين أو ثلاث آيات من الفاتحة إلا ويكون قد شرع في قراءة ما تيسر له من القرآن بعد تلك السكتة. فالحق أن يكون سكوته ما يراه صوابا، وهو بقدر ما يتسع أو تتسع هذه السكتة لقراءة من خلفه، أو لا يسكت مطلقا، وهذا هو السنة لأن هذه السكتة كما عرفته لم تقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
يا إخوان جزاكم الله خيرا، الأسئلة طويلة وكثيرة، والشيخ متعب كما ترون، وصحة الشيخ لا تسمح له بإطالة الكلام، فلا بد أن تعذروه لهذا الظرف، فجزاكم الله خيرا